بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يلاحظ في هذه الآية أن الإمام رحمه الله تعالى لم يورد روايات من السلف، وهذا يدل على أنه ليس عنده مرويات لهم فيذكرها، فذكر تفسيره هو رحمه الله تعالى. وهذه القصة التي قصة بداية الخبر في قوم لوط عليه السلام، وسنأخذ إن شاء الله في نهاية الأمر ما يتعلق ببعض الطرائف المتعلقة بهذه القصة، لكن نأخذ هنا وصف الله سبحانه وتعالى لهم بالإجرام. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أرسلنا لدلالة على أنهم قد بعثوا للعذاب إلى قوم لوط. والمجرم كما تعلمون هو فاعل الجرائم، ولم يذكر هنا ما هو جرمهم، لأنه قد مر في آيات أخرى في القرآن ذكر شيء من جرمهم، ومنه قوله سبحانه وتعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذا شيء من إجرامهم الذي كان سببا في هلاك هؤلاء القوم. نعم. الآن في قوله فلنرسل عليهم حجارة من طين، الإمام رحمه الله تعالى فسر الإرسال هنا بالمطر، لأنه ورد في آيات أخرى الإشارة إلى أن هذا العذاب سماوي، فناسب أن يعبر عنه هنا بقوله لننكر عليهم حجارة. وقول حجارة من طين هنا في آيات أخرى ورد وصفها بسجين، في مثل قوله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. هنا الآن عندنا آيتان في قصة واحدة، فإذا أردنا أن نفسر آية بآية أيها تفسر بأي؟ نفسر الطين بسجيل ونفسر السجيل بالطين. السجيل تفسر إلى أن السجيل أغلق، فهذه المفردة التي قوله سجيل تحتاج إلى بيان، فلما تبين بأن السجيل هو الطين تكون اعتمدت في هذا البيان على ماذا؟ على آية أخرى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الحدث واحد والقصة واحدة واختلفت اللفظة، فدل على أن هذه اللفظة هي تلك اللفظة، فسجيل إذن يكون هو الطين. استفاد من باب الفائدة، لاحظ هنا قال وأمطرنا عليها، الضمير عاد على من؟ على القرية. وفي آية أخرى قال فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجاء صار المطر على من؟ على القوم. وهنا عندنا لنرسل عليهم حجارة من سجيل، وهذه طبعا داخلة في باب التلازم، فما أرسل عليهم فقد أرسل على القرية، وما أرسل على القرية فقد أرسل عليهم، لأن العذاب واقع بهم في النهاية. لكن جاء مرة الإشارة فيه فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أمطرنا عليها، كل الضمائر عادت إلى من؟ إلى القرية. وفي الأخرى قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم، فعاد إلى القرية. المسومة هنا بمعنى المعلمة، وهو تفسير ابن عباس، وأشار إلى نوع التعليم، ولم يرد الطبري رحمه الله تعالى تفسيرا آخر في تفسير المسور. فهناك آيات فيها معنى التعليم يعني مسور معنى معلمة، التسويم بمعنى التعليم، سنسمه على الخرطوم، هو من مادة التسويم من الوسم، غيرها ومثلها سمام في وجوههم. إذن الدلالة العامة لقوله مسومة معنى معلمة، يعني علامتهم على وجوههم من أذى السلم. أورد بعض المفسرين المتأخرين قولا آخر في مسومة، قال مسومة معنى مرسلة، بمعنى مرسلة، ومنه السائمة من الأنعام، ومنه قال سبحانه وتعالى فيه تسيمون، يعني ترسلون دوابكم فرعا. فلو نظرنا إلى هذا المعنى من حيث اللغة، صحيح ولا غير صحيح؟ معنى صحيح. ثم ننظر الآن هل هذا القول يبطل قول السلف أو يناقضه؟ فالتسويم بمعنى التعليم والتسويم بمعنى الإرسال، في بينهم مناقضة؟ ما في مناقضة. تبقى القضية الثالثة، هل تحتمله الآية أن نقول مرسلة عند ربك للمسرفين؟ يكون في إشكال في احتمال الآية، يكون في إشكال في احتمال الآية، فيرد مثل هذا القول من جهة عدم احتمال الآية له. إذا ننتبه لهذا، لما يأتينا قول جديد ما نستعجل في رده حتى ننظر في مثل هذه الضوابط، وقد سبق الإشارة إليها فنعيدها سريعا. الضابط الأول عندنا أن يكون المعنى من حيث اللغة، طبعا كان لغويا، أن يكون المعنى صحيحا في اللغة. الضابط الثاني أن لا يكون مناقضا لقول السلف، المراد بالمناقضة الإبطال، معنى أن إذا قلنا به بطل ما قاله علماء السلف بن عباس ومجاهد وغيره. الضابط الثالث أن تحتمله الآية، أن تحتمله الآية. والضابط الرابع أن لا يقصر معنى الآية عليه، أن لا يقصر معنى الآية عليه. إذا تأملنا هذا انتقض عندنا الضابط الثاني، وهو ضابط إيش؟ عدم احتمال الآية، لأن الآية لا تتناسب مع هذا المعنى، لا تتناسب مع هذا المعنى. وقول سبحانه وتعالى هنا للمسرفين، طبعا المراد بالإسراف هو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، وأصل مادة أسرف بمعنى تجاوز، وإن كان غلبت على ماذا؟ على الإنفاق. لما نقول مسرف في الغالب يتجه الذهن للإسراف في الإنفاق، لكن هي من حيث الدلالة اللغوية الأصلية تدل على تجاوز الحد، سواء كان تجاوز الحد في الإنفاق أو تجاوز الحد في المعاصي أو غير ذلك، فيسمى فيه يعني المتجاوز مسرفا. وهنا الآن لاحظ الآيات كيف قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، فوصفوا بالإجرام، ثم قال لنرسل عليهم، فجاء بالضمير، ثم عاد وقال بعد ذلك مسومة عند ربك للمسرفين. والمتعاهد من الكلام أنه إذا ذكر الاسم الظاهر فالغالب أنه يعود عليه بماذا؟ بالضمائر. فقول لنرسل عليهم حجارة من طين جاءت على الأصل، ضمير جاء على الأصل. تقول دخل محمد وأكل وشرب، ما هو بدون تقول دخل محمد وأكل محمد وشرب محمد، هذا موطن الضمير، مكانه الضمير. لما عاقب مسومة عند ربك لم يكن مسومة عند ربك لهم بيتنافق مع الضمائر، بل جاء بوصف المسرفين. فما دام جاء بوصف ظاهر لهؤلاء الأقوام فطبعا هناك ماذا؟ فائدة في هذا الإظهار. دائما يعني قاعدة، ذكر القوم بالوصف، ذكر القوم بالوصف فيه فائدة ذمهم بالوصف المذكور، لم يقلهم كافرون ظالمون إلى آخر، يعني ذمهم بالوصف المذكور. والفائدة الثانية تعليق الحكم على هذا الوصف، كانت تقول لماذا هي مسومة عند الله؟ لأنهم مسلمون. قال لا، يعني السبب أنها سومت لهم إسراف، فالإسراف هو سبب أنها سومت لهؤلاء دون غيرهم. وهذا علة الحكم، يعني أن نجعل سبب عذابهم بهذا النوع هو إسراف. وأرسل الملائكة لإحلال العذاب بهؤلاء لأنهم أجرموا، لأنهم أجرا، فوصف الله سبحانه وتعالى بالإجرام وبالإسراف، هم أجرموا في حق أنفسهم وفي حق عباد الله لأنهم كانوا يقطعونها لكانوا يأتون في ناديهم منكرا، وكذلك كانوا يأتون الرجال من دون النساء، فهذا إسراف في حق الغير وإجرام في حق الغير، ففي تعدي لحدود الله وتعدي على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. السمع وهي أحسن، هذا أيضا قاعدة ثالثة يذكرها الشيخ محمد، هي قضية أن لما يذكر الوصف فإنه يفيد العموم من جهة الوصف، أن كل من اتصف بهذا الوصف فإنه يكون مستحق للعذاب كما أنه مستحق لهذا الوصف، يعني من فعل فعل لوط قوم لوط فإنه داخل في الإسراف، وبعد أن يكون الإسراف فإنه مستحق للعذاب الذي عذب به قوم لوط. نعم. نعم. طبعا كما قال اللي هو أخرجنا فيها إيش كناية عن القرية ولم تذكر، وهذا طبعا مذهب معروف في العربية أنه إذا كان معلوما جاز إيش حذفه، ومدام الحديث عن لوط فالضمائر تعود إلى قريته التي كان فيها، فلذلك قال فأخرجناه من قريته، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهو كما قال لوط بن فاس كما سيأتي. الآن الفاء هنا في قوله فأخرجنا يسمونها فاء الفصيحة، وهي التي تدل على محذوف يقدر من السياق بما يناسبه، لأن الآن لو تتبعنا الآن القصة كما هي واردة الآن هنا، حدثت محادثة بين إبراهيم والملائكة ثم قال بعد ذلك فأخرجنا، فالفيه ذهبوا إلى قوم لوط إلى لوط واستقبلهم لوط وحصل من قومه ما حصل، ثم أخبر لوط أنهم رسول الله ثم أعطاه الموعد في إهلاك القرية ثم خرج لوط، كل هذه الأحداث تدل عليها كما يقال فاء الفصيحة، هذه سمى فاء الفصيحة لتدل على محذوف يقدم من السياق بما يناسب، وبما أن عندنا نحن خبر لوط وقصته بغير هذا موطن فيمكن أن نأخذ من هذه المواطن ما حصل بين اختارهم بين خروجهم من إبراهيم عليه السلام إلى وصولهم إلى لوط. والحقيقة أن هذه قول فأخرجنا يعني فيها نوع من الإشكال يعني لم يتبين لي جيدا، هل المتحدث هم أو المتحدث الله سبحانه وتعالى؟ لم يختلف فيها التفسير، ولم أجد كلاما للسلف ولا حتى ابن جرير رحمه تعالى أشار إلى هذا، وقد أشار بعض المتأخرين، بعضهم جعله من كلام الله وبعضهم جعله من كلام الملائكة، فإن جعل من كلام الله فالسياق عندنا إشكال فيه، فما وجدنا في معناه معنى الوجدان في حق الله، وإن كان في الملائكة فيقولون كانوا قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها، فهذا السياق ما في إشكال، وعلى هذا يعني لعل هذا أقرب من هذه الجهة والله أعلم، لكن المعنى العام واضح، يعني المعنى العام من حيث هو واضح، لكن القضية تأتي في النا هذه، وإذا كان متحدث الله سبحانه وتعالى فيكون فأخرجنا أي وصف الملائكة، أن الملائكة شاركت في ماذا؟ في إخبار لوط عليه السلام، وناء العظمة هذه قد تأتي أحيانا ويكون الفعل لله سبحانه وتعالى حيث أنه قدره، ويكون الذي نفذه هم خلقه، وقد يكون فعلا مختصا به سبحانه وتعالى، يكون فعل مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله فما وجدنا فيها غير بيت حدثنا ابن عون قال حدثنا محمد قال حدثنا صفوان قال حدثنا ابو المثنى ومسلم
يبدو بعد الحي
ابو الحي الاشجعي قال الله انا وجدنا فينا غير بيت من المسلمين ذو قرنتين قال تحدثهم العذاب قال الله وتركنا فينا آية للذين يخافون العذاب الأليم.
نعم قصة هذه الآن في قول سبحانه وتعالى فما وجدنا فيها آية القرية غير بيت من المسلمين. قبل أن ندخل في هذه فقط نأخذ المغايرة بين المؤمنين والمسلمين. أنه الآن لا شك أنه يرد سؤال أنهم قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني كأنهم عملوا فرز في هذه البيوتات ليظهر من أهل الإيمان فما وجدوا فيها بيت مؤمن إيمانا تاما لكن وجدوا بيتا مسلما. هنا يقع إشكال يعني هل معنى ذلك أن لوط عليه السلام ليس من المؤمنين؟ نقول لا لا شك ولا لا. إذن فيه سر أو علة في وصف بيت لوط جدا في أنهم بيت إسلام وهو وجود زوجه لأن زوجه كانت تتظاهر بالإيمان وهذا يدل على ذلك ما دام وصف البيت بالإسلام فدل على أن زوجه كانت تظهر الإيمان بلوط ولكنها تبطن الكفر ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفها في سورة التحريم في قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما أي في الاعتقاد كانتا كافرتين ولهذا لم تنجو امرأة نوح وكذلك لم تنجو امرأة لوط فصار بيت لوط عليه السلام مشوبا بسبب وجود هذه المرأة فوصف بينه بيت إسلام. أما هو عليه السلام وابنتاه فعلى الإيمان بلا إشكال واضح سبب الوصف وهو هنا في قضية الإيمان والإسلام وقضية اتفاقهما واختلافهما فما دام الآن الإيمان أو أريد الإيمان الخالص في الاعتقاد فغير موجود بسبب هذه المرأة. طبعا لا شك بعض المتأخرين يقع في إشكال أن الإيمان والإسلام واحد وليس من الفرق وهذا في النظر فالصواب الله أعلم وما حفظه شيخ الإسلام أن الإيمان هنا المراد به الإيمان الاعتقادي والإسلام هو الإسلام الظاهر فهي في الظاهر مسلمة فجاء الوصف بهذا السبب والله أعلم. لاحظ الآن أن الطبري رحمه الله تعالى أورد أكثر من رواية لأن عنده رواية عن سلف فذكرها وهنا ملحظ أن قتادة رحمه الله تعالى كان فيه الجانب الوعظي الجانب الوعظي لأنه تلميذ للحسن البصري فقد يكون تأثر للحسن البصري من هذه الجهة ونبهنا إلى قضية جيدة وهي أنه قال ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله فكانه ما يقول ماذا؟ كانه يقول أن سبب نجاة لوط وابنتيه هو إيمانهم هو إيمانهم ونفس القضية السابقة ذكرناها قبل قليل في الأوصاف تلك تحمل بها وفيها أيضا ما ذكره الأخ أنه أهل الإيمان كما ذكر قتادة معززة لما ذكره في أن من اتصل بوصف أنه ينجو قال لا فإن ليعلم أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة لأهله نعم أو على أهله. عندنا الآن بعد ذلك أورد رواية ابن زيد ثم رواية أبو الحيل الشعيب وليس فيها شيء لكن أبو الحيل هذا لأول مرة يرد في التفسير نعم ليس مكثرا يعني هذا نادر جدا رواية عنه نعم
وقوله
هنا الآن في قوله وتركنا فيها المعروف الآن أنه تسمى قرى قوم لوط وفيها يعود إلى ماذا؟ إلى مكة، فكأنه إشارة إلى القرية التي كان يسكنها لوط، وما سواها فهو تبع له، يعني ما سوى القرية التي كان يسكنها لوط عليه السلام فهي تبع. ولهذا قال تركنا فيها أي في القرية التي كان يسكنها لوط عليه السلام، ولم ذكروا خمس قرى من قرى قوم لوط، وسدوم كانت هي أكبر هذه القرى، وبعدها عمورة، وبعضهم يقول عمورية، وبعضهم يقول عامرة وصعرة وغيرها، يعني خمس قرى ذكروها. فيكون إذن فيها كأنه عاد إلى القرية التي كان يسكنها دون غيرها، والبقية يعني تلحق بها. تركنا فيها هنا كما ذكر الطبري، أي تركنا نفس القرية وما حدث فيها آية، نفس القرية وما حدث فيها آية. وهذه القصة معلومة عند العرب، ومعرفون مكانها من الأقوام، ولذا قال سبحانه وتعالى وإنها لبسبيل مقيم، وقال إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وهم كانوا يعرفون هذه القرية وخبرها. وهذه القرى الخمس يعني قريبة من البحر الميت، ولهذا يسمى بحر لوط. ويزعم بعض الرواة في التاريخ أن سبب ملوحته الزائدة هو هؤلاء القوم، يعني مما طغوا وفجروا، لأنهم كانوا قريبين منه، كانوا حوله. تركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم. تركنا هنا أي أبقينا في خبرها وفي آثارها التي بقيت، علامات التعب بها القوم الذين يخافون عذاب الله المؤلم، أن يحل بهم مثل ما حل بهؤلاء الأقوام أو بهؤلاء المجرمين. ندخل إلى ما ذكرت لكم سابقا. طبعا لوط عليه السلام سبقا أخذنا في الدرس الماضي أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام، وهم خرجوا من العراق. وقد تعزيز الفكرة التي سبقا طرحت لكم، الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين له. فالآن لوط عليه السلام لما انتقل من العراق إلى هذه القرى الخمس، ومدام الله قال هذا القول، نفهم منها ماذا؟ أن لغة هؤلاء الأقوام ما هي؟ هي نفس لغة لوط ولا لا؟ هذا هو الظاهر. وهذا يعزز ما سبق ذكرت لكم أنه جميع هذا الشريط الموجود اللي هم العراق على الشام على مصر كانت لغته مشتركة ومعروفة، كانت لغته واحدة ومعروفة. وطبعا لا نذكر هي كما قلت لكم لأن قضايا رحلة إشارة فقط، يعني مجرد إشارة أن تنتبهوا لها. إن الإشكالية ما هي؟ أن الذين درسوا التاريخ يدرسون التاريخ على المصطلحات الأقوام الموجودة هناك، فنفهم أو نفهم أن هؤلاء غير أولئك، أن هؤلاء غير أولئك من جهة اللغة. والصواب أن لغتهم كانت واحدة ومتقاربة، مثل ما نقول يعني مثل ما نقول مثلا بني بكر وبني وائل وجرهم إلى آخره، يعني قبائل العرب المعروفة كندة إلى آخره، لكن هم يتخاطبون في بينهم عندهم بعض، وإن كانت لهجات قد تختلف وبعض المصطلحات قد تختلف، لكن في النهاية اللغة الجامعة واحدة. سم. نعم، ابن أخي لوط كان ابن أخي إبراهيم وآمن بإبراهيم وهاجر معه إلى، لكن لما هاجروا أرسل إلى هذه القرى، واستمر إبراهيم عليه السلام في الأرض المباركة في بلاد فلسطين، استقر هناك كما قمنا سأل الدرس الماضي. نعم. قال وفي موسى بن عمران إذا أرسلناه إلى فرعون بحجة، وفسر السلطان هنا بماذا؟ بالحجة، وهذا لا إشكال فيه. قال حجة تبين لمن رآها أنها حجة، لكن الإشكالية التي يريد أن نناقش معكم هو كيف قال الآن كما حدثنا بشر، ثم ذكر رواية سعيد رواية قتادة أنه قال بعذر مبين، يعني ما العلاقة بين ما ذكره الطبري وبين ما قاله سعيد؟ يعني ما وجه العلاقة بين القولين؟ يعني كيف نفهم أنه بعذر مبين أي بحجة؟ باللازم كيف يجي باللازم؟ فقد أعذر، أي يعني عنده العذر، يعني أعذر القول، يعني هذا وجه محتمل أن يكون يعني بعذر له ولا بعذر على قومه، يعني بعذر له على قومه، يعني أعذر إلى قومه بما عنده من الحجة. ففي شيء آخر ممكن يقال، الحقيقة أنا أعتبره مشكل، لأن الطبري رحمه الله تعالى جعل ما ذكره هو من التفسير الجملي هو نفس ما قاله قتادة، ولا لا؟ لأنه لما قال أرسلناه إلى فرعون بحجة تبين لمن رآها أنها حجة لموسى على حقيقة ما يقول ويدعو إليه كما حدثنا، ثم أورد عن قتادة قال بعذر مبين، يعني تبين لمن رآها يعني هذه الحجة أن موسى قد أعذر في بيانها. في وجه آخر يحتمله الكلام، يعني هذا تقريبا اللي ذكره الأخ يعني قريب من باب التخريج للربط بين قول قتادة وكلام الطبري. وأذكر لكم يعني ما كتبته أنه بعذر مبين تفسير بلازم الحجة، وهي أنها حجة عاذرة فيها العذر البين المصحح لدعوة موسى وأنه غير كاذب، فمن رآها تبين له أنها صادقة. وقريب ما ذكره الله إن نقول أنها تفسير لازم الحجة أو لازم السلطان، أن هذا السلطان حجة عاذرة فيها، أي في الحجة هذه العذر البين المصحح لدعوة موسى عليه السلام وأنه غير كاذب، فمن رآها تبين له أنها صادقة. يعني هذا محاولة تخريج، والله أعلم هل هناك غير هذا أو لا، والموطن موطن بحث. نعم سمع. نعم الأرض هنا تحمل على أرض مصر، على أرض مصر ليس المراد جميع الأرض، يعني تحمل إذا حمل على أرض مصر خرج الإشكال، زال الإشكال وهو أول. طيب فيه فقط يعني ما أدري بعض المسائل قد تكون من باب تلطيف أو تغيير يعني الجو العلم البحث. هذا إيش معنى موسى يعني كاسم علم؟ اسم موسى إيش يكون يعني في أي لغة النطق؟ ها العبرية؟ طيب خل أعطيك دليل عقلي شوم تأمل. تصور أنت الآن غلام لقيط أخذه قوم من مثلا سرد مثلا من الهند مثلا، وأصله مثلا من جزيرة العرب، فتصوروا يسمونها إيش؟ ويسمون احتمال يسمونها اسم هندي ولا لا؟ فهمت قصدي؟ فهذا موسى عليه السلام وضعته أمه وذهب في النهر حتى أخذته امرأة فرعون، فمن الذي تتوقع سميه؟ أمه الحقيقية ولا أمه تبني هذه؟ ولا لا؟ يعني تصور فيتصور أن يكون اسمه باللغة المصرية الدارجة أنا ذاك، ما يكون عبري، ما يكون عبري، معنى أن أعطيت مرحوظة مذي هنا ولا مكان آخر عن قضية العبرية، في سبيل ما في لغة اسمها لغة عبرية، اسمها في هنا ولا في مكان آخر هنا؟ إيه الدرس الماضي، الدرس الماضي يعني أعطينا فائدة ما في شيء اسمه لغة عبرية. على العموم المقصود أن نتصور عقلا ما معقول نسميه أمه المرضع، المرضع ليس لها إيش قوة وعلم نسميه، متوقع أن نسميه أمه المصرية باللغة المصرية الدارجة. لكن اليهود لما كتبوا أسفارهم أرادوا أن يجعلوا موسى هذا رغما عن يعني عن التاريخ كله الناس نوس عبري كما ذكرت، وجعلوه من موشير يعني مشير الماء، ولهذا هم الآن في أسفارهم يعني في بعض كتبهم اللي يكون فيها أسباب القهرسة وتعريف الأعلام وغيرها يحطوا موسى يساوي نشيل الماء، يعني الذي انتشل من الماء كأنه سمي من الفعل الذي حدث له، وهذا فيه نظر من هذه الجهة. وفي طبعا بحث وتحرير لبعض المعاصرين فليس هذا المحل، لكن باب الإشارة يعني نريد أن ننتبه أنه لابد أن نفكر أنه هؤلاء الذين يكتبون خاصة الذين كتبوا أسفار من إسرائيل لا شك أنهم أحيانا يكتبون وواضح عليهم الكلام. فمنها هذه القضية المتصور الذي يسمي موسى إنه هو المرأة التي تبنته وليست أمه الحقيقية التي ليس لها مقام، إلا بتمحل أن نقول أنه أعرض عن اسم ذات وجاء اسم يكون في كلام آخر ولا لا، مع أن القسم ليس بها إشكال. طيب إيه؟ إيه؟ لا زوجة فرعون اسم بني إسرائيل، لا ليس من بني إسرائيل، ما ذكر أبدا من بني إسرائيل، واسمها إيش؟ آسيا ولا لا؟ أي نعم، بس آسيا عشان حقه إنه لا إنه اسم عربي يعني، متوقع طبعا، لا ما وصل، هم أصلا اليهود يريدون أن يوصفوا كل شيء لهم، ولو حصل حتى كل الكون لهم ما عندهم مانع في أي شيء. طيب عندنا قضية ثانية نستعجل بها، يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال بسلطان مبين، السلطان المراد به ما هو الآن هنا؟ الآيات التي أرسل بها أليس كذلك؟ اللي هي العصا واليد وغيرها من الآيات، هذه الآيات الله سبحانه وتعالى سماها آيات وسماها إيش؟ برهان، وسماها ذلك برهان لمربك، وسماها بينة، وسماها حجة، لكن هل ورد أن سميت الكتاب والسنة معجزة؟ لأن هذه الآيات تحولت أن سميت فيما بعد إيش؟ معجزة، فهل ورد في الكتاب أو السنة تسمية هذه الآيات أنها معجزة؟ لم يرد، يعني لم يرد البتة تسمية آيات الأنبياء اللي مثل اليد والعصا وحيا الموسى إلى آخر العيسى وأمثالها، لم يرد أبدا أن سميت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف أن سميت معجزة، إنما ظهر مصطلح المعجزة متأخرا، والعجيب أنه ظهر على يد المعتزلة ثم سار هذا المصطلح بعد ذلك، يعني سار هذا المصطلح بعد ذلك. وهنا قاعدة علمية، يعني في الغالب إذا ترك مصطلح الكتاب والسنة وأخذ مصطلح الحادث فاعلم قطعا أنه سيحدث فيه إشكال إما من جهة العقيدة وإما من جهة العلمية البحثة، لابد يكون فيه إشكال، يعني إذا ترك مصطلح الكتاب والسنة وأخذ مصطلح حادث قطعا يكون فيه إشكال. وأنتم بعضكم درس الكلية الشرعية يذكر ما على اسم على وصف الله سبحانه وتعالى بالقديم، ترك اسم الأول وأخذ بوصف الله بأنه القديم، فيأتي عليه إشكالات علمية وأحيانا قد تكون عقدية أليس كذلك؟ فهذه يجب أن ننتبه لها، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يسمى به الشيء، فكون يسمى هذه آية أو سلطان أو برهان إلى آخره فيدل على المقصود من المعجزة، يدل على المقصود من المعجزة، ولهذا اضطر هؤلاء العلماء ومن تبعهم بعد ذلك أن يعرفوا ما هي المعجزة، فجاءوا بتعريفات تناقض معجزات الأنبياء. يعني لو أنا الآن قلت لكم ما هي المعجزة، ما أحد يذكر إيش تعريف المعجزة عند هؤلاء؟ يعني عند من كتب خارق العادة، مقرون بالتحدي، سالم المعارضة، هذه الشروط الكبرى الثلاثة ولا لا؟ خلنا نأخذ مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي، ألسنا نسمي نبع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة، ونبع الماء بين أصابعه معجزة، ولما تبلع في البئر فنبع الماء ليست هذه معجزة؟ هل فيها تحدي هذه؟ ليس فيها تحدي. أليست معجزة أن موسى عليه السلام يضرب الحجر فينفجر منه الماء لبني إسرائيل؟ أين موقع التحدي في هذه؟ انتبهتم للإشكالية؟ فالسبب في ذلك أنه تعيد عن المصطلح القرآني ومصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده يعني لدواب كتاب السنة إلى مصطلح جديد حادث، واضطر هؤلاء أن يعرفوا هذا فجاءوا بتعريف يتناقض مع المفهوم الأصلي للآية، مع المفهوم الأصلي للآية. فالتحدي الذي وقع أصلا في القرآن يعني من ناحية معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تحداهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، تحداهم بالقرآن، فهذا القرآن التحدي ما زال قائما به إلى اليوم، وفيه بعض الأخبار التي وقع فيها التحدي ما زالت قائمة إلى اليوم لم تقع، مثل أنه تحدى أن يقوم يهودي ويقول أنا أحب الموت، لأنه إيش سيقع؟ سيموت، لم يحدث إلى اليوم. فهذا إن سميناه معجزة كما سموه فهو باب الإعجاز، لكن نلاحظ أن التحدي في هذا بالذات دون غيره من المعجزات التي لم يرد فيها التحدي، التي لم يرد فيها التحدي. وطبعا هي قضية طويلة عليها، لكن من مجرد إشارة إلى هذه المسألة والموضوع في الإعجاز يطول. القرآن مجاز؟ كيف القرآن مجاز؟ أول مرة أسمع عبارة القرآن مجاز كذا أول ما. طيب أنا أريده أو أريده معلش أنا أريده هو أن يأتي بنص معين عشان نناقش. أنا هذا اللي قصدت. لا تقول إن أريد هذا القرآن مجازا تقول كذا. لا خلوه إذا كان هذا قصده في الدرس القادم نشوف السؤال في شيء أوسط يحلل هو الشيء عنده وبعدين فيه ما مشكلة. سام. أكمل. نعم. هنا الآن في تفسير الركن في قوله فتولى بركنه. طبعا تولى أدبر أو أعرض. والتولي هو كأنه معنى إيش؟ إعطاء القطع. يعني أدبر معطيا الواحد قطع. فهو كناية عن إعراضه عن دعوة موسى عليه السلام. بركنه أي متعزيا بما معه من الجنود القوة. هنا الآن لاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى قال وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه. هذا يعتبر أصل من أصول التفسير يشير إليه الطبري، هو أن الاختلاف كان في هذه العبارات يرجع إلى معنى واحد. اختلاف كان في عبارة السلف يرجع إلى معنى واحد. وطبعا عندنا قضية سندية واضحة لما شك الطبري، وهذا يترد أحيانا عند الطبري، والأقرب أن تكون بقوله تولى بركنه أي بقوله، لأنها أنسب إلى سياق الآية يعني تولى بقوله. ومجاهد فسرها طبعا بعضده وأصحابه يعني بقوته واعتماد أصحابه، قال فتولى بركنه فالغلب عدو الله على قومه، يعني كأنه يعني مال عليهم بالغلبة، مال عليهم بالغلبة يعني غلبهم وصاروا معه، يعني فكأن فيه ملازمة بينهم، هو غلبهم وهم صاروا قوة له. هذا مؤدى كلام قتادة، قال غلب على عدو الله على قومه، فجعل الركن لهم القوم تبعا له، وأخذهم من أن يؤمنوا بموسى عليه السلام. عندنا هنا ابن زيد رحمه الله تعالى الذي سبق أن أخذنا سويا أنه يربط آيات بآيات، فهنا ربط مجموعة آيات ببعضها، فالآن قال تولى بركنه قال بجموع التي معه، واستدل بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هل الركن الشديد في الآية هذه هو نفس الركن الذي تولى في فرعون يعني من حيث المعنى العام؟ هل هو هو؟ لا يبقى ما تكون لفظ قومه، يعني تولى بمجموعة من الناس. هو يقول لو كان عندي مجموعة منكم أعتزل إليهم، لأن لوط عليه السلام كان دخيلا عليهم ولا لا؟ لوط كان دخيلا من جامع العراق وبعد إليه، فكان دخيلا عليهم، فليس يعني في هذه القرى من هو قريب له. ولهذا هو أشار إلى فائدة أن لوط عليه السلام أراد أن ينكح بناته منهم لكي يكون له عضد يتقوى به، يكون تفسيره هو واضح وصحيح، لكن ما زال أنه قوله أو إلى ركن شديد يحتاج إلى تفسير، يعني صحيح أنه ربط آية بآية لكن ما زال الركن غير واضح، إلا نحتاج لموضح آخر وهو اللغة، أن الركن بمعنى القوم أو بمعنى الأصحاب الذين يعتزى بهم. ثم ذكر طبعا تتمة الكلام هذا كله في تنبيه على أن لوط عليه السلام أراد بالركن الشديد اللي هو مجموعة من القوم يحتمي بهم، طبعا والسطر ده إلى كلامنا. هنا قضية تكثر عند أبي زيد ولا يبين هل الطبري هو صاحب القول ولا لا، قوله أصل الركن الجانب والناحية التي يعتمد عليها ويقوى بها، هذا من كلام من؟ ها؟ ابن زيد ولا ابن جرير؟ ما تبين عليك كذا، ليش؟ لأن كلمة أصل كذا ما تجي عند ابن زيد، والله هو ابن زيد الحقيقة يعني لما تأمل بعض تفسيراته فيها نص واضح جدا على اهتمام باللغة وحتى بالاشتقاق بالذات، لو تتبع تفسير ابن زيد ستجد أنه يهتم بالاشتقاق أيضا، أنا ما سمعت تكون من ابن زيد لكن ما زال فيه احتمال، يعني ما زال فيه احتمال، احتمال من كلام ابن زيد احتمال من كلام ابن جرير الطبري. نعم. الخطف
الخطف تعلم الكوارث أولياءها أتت به المقيدة والمشابة.
نعم. قول ساحر أو مجنون طبعا هذه على سياق كل الأنبياء الذين جاءوا قبله وجاءوا بعده أنهم يصمون بالسحر أو الجنون. هنا الآن قبل أن أو عند أبي عبيدة جعل معنى الواو وجعل حرف بمعنى حرف، هذا فيه نظر عند بعض علماء اللغة، والصواب أن أو هنا على معناه لكنها لتقسيم الظن، يعني نظن أن يكون كذا أو كذا، نظن أن يكون كذا أو كذا، ولو كانوا قالوهما معا لا شك أنهم قالوا أنه ساحر وقالوا أنه مجنون، لكن قالوا أنه يكون يا هذا يا هذا، يعني هذا أو هذا، فقولهم هذا أو هذا على التنويع، فتبقى أو على بابها، تبقى أو على بابها. ما الفرق بين الساحر والمجنون؟ الساحر ويفعل الشيء بإرادته، يعني عنده إرادة ويفعل الشيء، بخلاف المجنون الذي يأتي بالشيء وهو لا يعقل، يأتي بالشيء وهو لا يعقل. فموسى عليه السلام ليس بساحر ولا بمجنون قطعا، يعني لا يتبين من فعل أنه ساحر ولا أنه مجنون، ولهذا هذه حجة هؤلاء وقد سبق على في درس غير هذا، هي حجة هؤلاء بهذا الشكل، إذا انقطعت هذه الحجة للمحاجة الكلامية ينتقل هؤلاء الطغاة إلى القمع، يعني سياسة إيش؟ القمع، إما بالسجن أو بالقتل أو بالتشريد، ذروني أقتل موسى ولعبي ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن ينذر بالأرض أجزم، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، مع أن قبل قليل ظهرت الحجة وبانت أنهم على ضلال وهم قالوا ذلك بألسنتهم، ومع ذلك نكسوا على رؤوسهم، ليس عند هؤلاء إلا هذه الطرق إذا قرعوا بالحجة، إذا قرعوا بالحجة. نعم.
Thank you.
نعم. طبعا نلاحظ هنا في قوله فأخذنا فرعون وجنوده بالغضب منا والأسف، لما أسفونا انتقمنا منه. قال فنبذناهم، يعني نبذنا فرعون ونبذنا معه جنده. وهذا ما حصل لفرعون لما خرج بقومه يلحق بني إسرائيل فأغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر. قوله وهو مليم، هذا من وصف فرعون، يعني وفرعون مليم، يعني أتى بما يستحق عليه اللوم، يعني فعله فعل من يلام. وطبعا لا شك أنه من أكبر من يلام لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، بل ادعى الربوبية، ادعى الربوبية. طبعا مكتوب عندكم في نسخة الباب الحلبي ملا يلام كذا، تصور أنه ما يلام، والذي قد أتى ما يلام. قتادة الآن يقول مليم في نعمة الله، يعني أنه أتى بما يلام في عليه في نعمة الله، لأنه أنكرها وكفر بها، يعني أنكرها وكفر بها. فمعنى كلام قتادة قال مليم في نعمة الله كأنه أراد يحدد مكان الذي يقع عليه فيه اللوم وهو نعمة الله. ثم أورد رواية أخرى لقتادة، طبعا الأولى عن سعيد والأخرى عن معمر، قال مليم في عباد الله، مرة قال في نعمة الله ومرة قال في عباد الله، ومعناها نفس معنى الأخرى، أنه أتى ما يلام عليه في عباد الله، لأنه استعبده، لأنه استعبد هؤلاء العباد فأتى ما يلام عليه، وكفر بنعمة الله فأتى ما يلام عليه بنعمة الله. فهذا من باب اختلاف التنوع عن المفسر الواحد، يعني أتى عنهم معنى ومعنى آخر، ليس بينهما تناقض ولا تضاد، ليس بينهما تناقض ولا تضاد. ثم ذكر الطبري قراءة عبد الله لأم مسعود فأخذناه وجنوده فنبذناه، القراءة المتواترة فنبذناه، فكأنه يستدل بقراءة ابن مسعود على أن المعني هو فرعون، يعني أخذناه وجنوده فنبذناه. نعم، من نقف عند هذا يكفي فيه بعض. لا، فعيل معنى مفعول، أتى ما يلام عنه. والله كذا اللي مريت عليه التفاسير في هذا المعنى، أنه مليم معنى أتى ما يلام عنه، فرجع إذا كان فيه أشكال آخر. في فائدة يعني مرتبطة أيضا بقضية اللغة، اليم هل ذكر في غير قصة موسى عليه السلام؟ اليم، اليم في القرآن، بحث سريع لي اليوم لم أجد في غير قصة موسى عليه السلام. يعني عندنا قول سبحانه وتعالى فانتقمنا، عندنا هذه الآية، عندنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، اليم المراد به هنا البحر ولا لا؟ ونفسه اليم في هذه الآية البحر. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، المراد باليم هنا إيش؟ النهر ولا لا؟ قال فاذهب فإن لك في الحاجة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. في القصص قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. إذن اليم ورد في قصة موسى عليه السلام، مما يشعر بأن هذه اللفظة كانت موجودة عنده، وأن يستأنس بذلك أن هذه اللفظة كانت موجودة عندهم معروف، من تكون أن يقولونها للماء العظيم سواء كان بحرا أو نهرا اليم. وهذا الذي يريد أن يقوله، أريد أن تلتفتوا إليه وأنتم تقرؤون القرآن وستلاحظون في دقة اختيار الألفاظ. ولهذا لاحظ مثلا الطور، أغلب ما ورد كما سيأتي إن شاء الله في قوله الطور في أول سورة الطور، أغلب ما ورد في قصة موسى عليه السلام ورد عندهم الجبل وورد عندهم إيش؟ الطور. فكأنه والله أعلم أن هذه الألفاظ كانت عندهم كما نقرأها أو نسمعها نحن اليوم، نا الطور ينطقونها، وهذا طبعا مجال بحث، لكن هذا إشارة يعني باب فتح بعض المباحث المتعلقة باللغات، لأنه مرتبط بما يسمى بإيش؟ بالمعرق، مرتبط بما يسمى بالمعرب، وبعض المعرب نقول بعض أنه ما الاستقراء كامل صعب، بعض المعرب هاجر من عرب من العرب ثم رجع إليه المعرب، يعني عجم فعرب ولا أصل إيش عربي. ولا زال اليوم نشاهد كثير من الألفاظ التي ننطق بها من لغات الغرب أصلها كان عربيا، يعني أصلها عربي ثم ننطقها بإيش باللهجة ليش المعربة اللي سمعنا معربة، مثل الكحول يقولون أصلها مأخوذة من الغول اللي الغول، طبعا إذا صدق طبعا التحليل اللغوي فلنزلنا عارف إلينا إيش وعربناها مرة أخرى، فهي عربية ذهبت إليهم ثم عادت إلينا وعربناها. فهمتم الفكرة هذه؟ تأملوها وتحتاجون عنها شكل بحث طويل بقضية اللغات، وأسأل عليه وعلي ليش فائدة من البحث نقول بعد معلومة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.